بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما لازم تعرفوا من الآية إحياء الفكر الديني، دعوة من الله سبحانه وتعالى للإحياء وللحياة. وقبل الدخول في تفاصيل الدعوة ينبغي أن نعرف معنى الحياة. الحياة اللفظ الجميل المحبب عند الإنسان، المتبادر أولا من معنى الحياة معنى المبدأ الذي يكون في الشيء ويكون الشيء عنده نوع من الإدراك ونوع من القدرة وتنطلق أفعاله من هذا الإدراك والقدرة، وهذا موجود في الإنسان وفي الحيوان بشكل واضح. فالإنسان عنده علم، عنده قدرة، من علمه وقدرته ينطلق فيتحرك وتصدر عنه أفعاله. الحيوان عنده علم وعنده قدرة، الحيوان بعلمه يحدد الفريسة فينطلق إليها، فمن خلال علمه وقدرته ينطلق. هو المبدأ الذي يكون في الشيء فيظهر فيه جانبا من العلم ومن القدرة فيصدر أعماله على أساسهما، فنقول هذا فيه حياة. واكتشف علميا أن نفس الموجود في الحيوان والذي يحركه موجود أيضا في النبات، فسمي وأطلق لفظ الحياة النباتية، فصار يقولوا في حياة بالنبات كما يوجد في الإنسان وفي الحيوان. هذا المعنى للحياة ليس هو المقصود هنا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. القرآن يتحدث عن تفسير آخر للحياة. هذا التفسير ممكن الواحد يعممه على الجانب المادي والجانب المعنوي، فيقول بأن الحياة هي عبارة عن الموجود في الكائن الذي يسير ليحقق هدفه، الذي يسير في طريق هدفه يقال هو حي، الذي لا يسير في طريق هدفه يقال عنه بأنه ميت. هلا بالحياة المادية واضحة، الإنسان الحي أخرج من التراب الميت، والحيوان الحي أخرج من التراب الميت، والنبات الحي أخرج من التراب الميت. فيمكن أن يقال بأنه هذا على المستوى المادي والتكويني يسير في إطار هدفه المادي اللي هو التكامل المادي. من هنا يفسر قوله تعالى ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ممكن أن يفسر بهذا التفسير المادي، أن يخرج الحي من الميت يعني يخرج الإنسان من التراب والحيوان من التراب والنبات من التراب، هذا تفسير مادي. ولكن هناك بعد معنوي للحياة، أن يسير الإنسان لتحقيق هدف وجوده. لما يسير لتحقيق هدف وجوده يقال عنه بأنه حي، فيه حياة. أما إذا لم يكن كذلك فيقال عنه بأنه ميت. والقرآن الكريم كثيرا ما استخدم اصطلاح الحياة والموت بنفس الألفاظ وبألفاظ تؤدي نفس المعنى. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي في الأرض كمن مثله في الظلمات. لاحظوا المشابهة، إنه من كان ميتا فأحييناه، عشو عم يحكي؟ عم يحكي عن الميت يعني إجا النبي عيسى وأحياه، عم يحكي عن الميت الذي لم يسر في طريق تحقيق هدفه، هذا كان ميت. كيف أحييناه؟ وجعلنا له نورا يمشي في الأرض. أحييناه بالنور. كمن مثله في الظلمات؟ ذكرت سابقا أن القرآن الكريم في نسيج واحد عم يتحرك فيه. هذا النسيج بيحكي أنه الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على الطريق ليسير على الطريق، وهذا الطريق أراد للإنسان أن يسير فيه باتجاه محدد وهو الكمال المطلق، وقد جعل فيه هداية، هدى يعني دليل، فأرسل الرسالات هدى دليل خرائط لعبور هذا الطريق. وفي هذا الطريق الله سبحانه وتعالى نور بعض الناس يمشي نورهم بين أيديهم، نور هذا الطريق بواسطة ما فعلوه، بواسطة أنهم ساروا ضمن الهدف. من يسر باتجاه هدفه ينير الله بين يديه، ينير الله طريقه لأنه يسير من هدف. القرآن الكريم وجعلنا له نورا يمشي في الأرض كمن مثله في الظلمات. لأنه ليش القرآن بيعبر بالنور بالظلمات؟ بتلاحظوا أنه لما نحكي عن الظلمات ما هي الطريق، ظلمات يعني ما بيمشي صح، ظلمات يعني يضل، ظلمات يعني لا يعرف الغاية. وقد عبر القرآن بتعبير لطيف جدا في آيتين أخريين، ما فيهم تعبير كلمة ميت وحي، بس عم يحكوا عن نفس المعنى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. عم يحكي عن الناس المنحرفين الذين يعيشون في الظلمات، الذين لا يهتدون الطريق. كيف مثلهم؟ شوفوا التمثيل الرائع على المستوى الأدبي. مثله كمثل صفوان عليه تراب. صفوان نوع من الحجر، شوف الصخرة الصلدي الميلسي اللي ما فيها انخفاضات، ما فيها تجاويف، ما فيها خشونة. كمثل صفوان عليه تراب، هاي الصخرة الميلسي عليها تراب، فأصابه وابل إجا عليه مطر فتركه صلدا، راح التراب وبقي يابس يعني ميت، لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الظالمين. شو صار؟ إجا مي روح التراب بقي ميت. أي ثاني بتحكي عن الذين يمشون على نور؟ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، هؤلاء الذين يعملون الصالحات، كمثل جنة حديقة، كمثل جنة بربوة، جنة بربوة بمرتفع، أصابها وابل. اثنيناتهم أصاب وابل، لأنه الله سبحانه وتعالى ينزل فيضه وعطاءه ورحمته ووابله ومطره على الجميع، المشكلة منهم مش من المطر. أحسنت. بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، هذاك راح تراب عنه، هيدي بدل ما تنبت بحجم نبتت ضعفين. هذه طبعا فيها جو بلاغي عالي جدا حينما نقارن بين هاتين الآيتين، أنه الله سبحانه وتعالى ينزل فيضه وينزل عطاءه وينزل جوده على الجميع مثل بعض، وابل بوابل، بس أنت حي ولا ميت، أنت صفوان أو جنة، أنت حديقة ولا صفوان. إذا صفوان لك المطر، إذا كان عليك تراب بروح، إذا جنة تنبت ضعفين بدل الشيء الواحد. القرآن كثيرا ما شبه المسألة بالحياة والموت، ولكن الحياة هنا يراد منها الحياة التي تجعل الإنسان أو تكون مع الإنسان الذي يمشي لتحقيق هدفه. بس هذا الإنسان الذي يمشي لتحقيق هدفه، القرآن الكريم بين له انه طيب الواحد اذا بده يمشي على طريق بده يلتفت اول شيء قديش الطريق قديش طويل يعرف كيف بده يمشي. هلا اذا واحد افترضنا بده يفوت بسباق رياضي مش اهم نقطه يعرفها قديش طول الطريق، لانه اذا طريق قصير كثير مفروض يعطي قوه بشكل سريع، اذا كان طويل كثير مفروض لا يعدل بالقوه حتى يوصل احسن ما يفرط على الطريق. فالقران الكريم بين لنا انه التفتوا، الحياه ليست مقتصره على هذه المحطه، على هذه الدنيا. هذه الدنيا هي حياه، هي محطه من حياه، ولكنها ليست هي الحياه، بل هي ما الحياه الدنيا الا لعب وله، بل هي لا تستحق لفظ الحياه. اين هي الحياه؟ بدنا نكمل، بدك تكمل بالمشوار، تكمل بالطريق، هنيك بتعرف الحياه. إن الدار الآخرة لهي الحيوان. شوفوا التأكيدات العربية، إن دار الآخرة جملة اسمية، جملة اسمية بقول بتفيد التوكيد أيضا. إن الدار الآخرة لهي، لام توكيد، لهي الحيوان، بش الحيوان مباشرة، جاء التوكيد ب هي الحيوان بواسطة جملة اسمية إذا بدناش نقول ضمير فصل. يعني هاي التوكيدات الأساسية التي أتت بها الآية كلها لتؤكد أن تلك الحياة هي التي تستأهل لفظ الحياة، مش هذه الحياة. الفلاسفة بيقولوا أصلا هذه الحياة إذا واحد بلاحظها لما نقول لا تستحق اسم لفظ الحياة إلى منشأ. هلأ واحد منا إذا بده يلتذ بشغلة بهالحياة، بده يأكل أكل طيبة. شوفوا لما بده يأكل أكل طيبة شو بيصير عنده حتى يأكلها. إذا بدك تبلش من الخبز، يعني بدك تبلش من هذا المزارع المعطر اللي عم يزرع وعم يسقي وآخر شيء بيحرث وبيأخذن، آخر شيء بيطحنن، آخر شيء بيروح عند الفران بيخبزن بيوزعن بيجي على الدكان بعدها بالخبز. إذا واحد بيحكي بشي تاني بالأكل، كيف بده يجمع الأكل، هون خضروات، كيف الخضروات انزرعت ونجابت، وهذا كيف ربى الغنمة، وهذا بدري شو وكذا، وكيف راحت عند الجزار، وكيف آخر شي وصلت. هلا وصلوا على البيت، قديش المرأة بتضلها تشتغل بالبيت، لا تعمل أكل، بتضلها شي 3 ساعات تعملهم، آخر شي بعد هالتعب كله بيجي واحد بيأكل 5 دقايق 10 دقايق بيتعب من الأكل، بعد ما تعب غيره. يعني بيقولوا الشوكولا بأفريقيا بتكلف كثير من العناء البشري، أساس مادة الشوكولا كثير بيقولوا من العناء البشري بتكلف، ليجي واحد يأخذ الشوكولا ويأكلها. وقديش واحد الآخر شيء بيأكل، آخر شيء يمكن إذا أكل وتقل شوي بيروح عند الحكيم بصير عنده مشكلة. إذا واحد بده يتزوج بده يجيب أولاد، إنه عنده لذة يكون عنده ولد. شو ولد يعني؟ يعني المرأة بتضلها 9 أشهر بالعذاب وبالشحار وبالتعتير، لآخر شيء بدها تولد، لا تطلع روحها، لا آخر شيء بدها تربيه وبكى بالليل وما عم بينيم، وخذوا أنت قصمه أني قصمه، بيقلق العيلة كلها إنه بده يلتذ بشو، إنه صار عنده ولد. بعيش مآسي لا يعيش بلذة انه عنده ولد، ما قاسي بعيشها بحياته انه بده هاي اللذة يحصلها. شوفوا التعب، ما بقول الشاعر تعب كلها الحياة، هي الحياة طبيعتها هيك، طبيعة الحياة تعب. لذلك يقول الحكماء، هاي طبعا اذا ما بدنا نضيف الظالم والمظلوم، عم نحكي بس احنا عن التعب، غير قصة الظالم والمظلوم، انه المظلوم بيموت بدون ما ياخد حقه والظالم بيموت على فراش وثير، بدون ما نحكيها هاي. حكماء بيقولوا لو كانت الحياة مقتصرة على هذه الدنيا لكان ذلك خلل في حكمة الله. تفتوا فلاسفة بيقولوا لو كانت الحياة فقط هذه الدنيا، هذا لا ينسجم مع حكمة الله. حكمة الله تقتضي أن يكون هناك حياة أخرى وحياة من نوع آخر لا نصب فيها. شوف لما القرآن بيشيل الدليل، لا نصب، لا تعب، ما فيها تعب. لذلك مثلا بيجي القرآن الكريم ليحدثنا عن تلك الحياة، انه يا جماعة في حياة اخرى ما فيها تعب وفيها اللي بدكم، يا هلأ القرآن لم يحكي عن الحياة الآخرة، بيحكي على حسب ما احنا بنحب، وإلا هي فيها ما لا عين نظرت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أبصر شو فيها، بس إنه الإنسان بيحب الأكل، قال له لحم طير مما يشتهون، بحب الفاكهة، قال له فاكهة لا ممنوعة ولا مقطوعة ولا ممنوعة، لا موسمية ومسبلة للكل. بحب الواحد الشرب، بيقول له أنهار من عسل وخمر ولبن وماء غير آسن. بحب البيوت، تحدثوا عن قصور مساكن طيبة، غرف تجري من تحتها الأنهار. بحب اللبس، بيقول له لباسهم من استبرق ومن حرير ومن سندس. بحب عفش البيت، بده يأسس بيت انه عفش مرتب، فرش مرفوعة. بفوت على تفاصيل الفرش، بيحكي بطائنها من استبرق، وبيحكي عن اللي بده اياه كمان الحاج. شو بدك يا خي؟ ما قلنا شو بدك. ايضا واحد بيكون قليل مروة، بيكون واحد قليل مروة، بيحكي عن ولدان مخلدون يطوفون عليهم بكأس من معين. كل ذلك بلا نصب بلا تعب. فيش شيء اسمه محرم، مش معلوم، مش شايفه والله ولا شربه. في خمر هنيك طبعا، ما في عالم الجنة مش عالم تكليف، فيش بالجنة شيء اسمه حرام، فيش شيء اسمه حرام وشي واجب وشي كذا، ما في، فيش تكاليف اصلا هنيك. بس انه الخمر، بس اسألكم شغلي، الخمر بالدنيا لما الانسان يشربها مش لانه يشعر انه فيها جهة حسنة، فيها جهة كمالية، هيدي موجودة بالجنة بشكل أعلى، جهة الحسن، لأنه الخمر فيها جهة حسن في جهة سوء. افترضنا هو الإنسان ولو كانت جهة الحسن موهومة، مش ضروري تكون واقعية، هذه الجهة الحسن الموهومة، يعني مثلا من ضمن جهة الحسن الموهومة افترضنا أنه واحد منكرز وتعبان من هالحياة بيجي بيشرب خمر ليسكر حتى ينسى. هناك مثلا في مادة، هذه المادة بسميها خمر، فيها الجهة التي يطلب الإنسان من خلالها كماله، بمعنى بس تقريب للفكرة، ولا نعرفهاش بالضبط، عم يحكي عن الدنيا شو غص الآخرة. لك آه ماشي ماشي، عم يحكي عن الدنيا، عم يحكي لها عن الآخرة، عم يحكي عن الدنيا. آه بينك عم تحكي عن امبارح أنت، آه أنت عم تسألني عن اليوم على امبارح، طب اربط لي اياهم. لاحظ كيف كل شيء العلماء الفيزياء بيقولوا، إذا كانوا بيقولوا هيك بعضهم، يعني إنه كل شيء في الدنيا في المادة يعني التي لها بداية لها نهاية. نحن عم نحكي عن عالم الآخرة، مش عم نحكي عن الدنيا، عم نحكي عن قوانين تانية ما فيها السماوات غير السماوات والأرض غير الأرض، ومنا بينطلقوا بصيحة يوم القيامة بروح على الآخرة. شو هي الآخرة؟ ربك أعلم شو، وين الآخرة؟ اللي عالم آخر، ما في واحد يحكم، هذه واضحة من القانون العقلاني، ما بينكروا أحد، ما في واحد يحكم على عالم من عالم، طبيعي ماش دخل يعني. هل في واحد يحكم على، يعني هل عالم فيزا بيحكم على الآخرة؟ هو بيعرفش الآخرة شو هي؟ شو خاص هاي بهاي؟ قصدي شو خاص هاي بهاي؟ بس ما بنعرف الآخرة. الدين والعلم بيقول إنه مش كل شيء الإنسان بيعرف. كيف واحد بده يبحث بشيء لا يعرفه؟ غيب، هذا غيب، يعني الباب لقلنا هو فقط النص، غير النص ما بنعرف. وقد أنبأنا القرآن الكريم أن هذه الحياة الآخرة التي فيها هذه التفاصيل، رغم كل جمال هذه المجموعة الكبيرة جدا من النعم بالجنة، أنه في شيء أعلى منها، في شيء أعلى من القصور ومن الطعام ومن الشراب و و و ليعبر عنه ورضوان من الله أكبر. هلأ نحن فينا نقربه، نحن هلأ أم بتحب ابنها الوحيد، لو أتي لها بمال العالم لفضلت حب ولدها على مال العالم. في شيء مقدس بالإنسان هو العشق، الحب الذي يفضله على كل شيء. من خلال هذا التقريب فينا نحن نفهم أنه إذا واحد كان حبيبه وعشيقه الأساسي هو الله سبحانه وتعالى، هو الحبيب الذي ليس دونه حبيب، كيف أن الشعور برضا الله سبحانه وتعالى والشعور بحب الله سبحانه وتعالى هو أعلى من كل هذه الملذات. هذه الحياة هي ضمن الظرف الذي تكون فيه حياة الإنسان، يعني حياة الإنسان تكون هنا وهناك، ودعانا القرآن ودعانا الإسلام ودعانا الدين أن نصدق بتلك الحياة. يمكن مرة ذكرت لكم مثال مضروب بشعر فارسي، إنه بعض الناس الذين لا يؤمنون بتلك الحياة الدنيا بيشبههم أحد الشعراء بالجنين في رحم أمه، بأنه لو أن الله تعالى أعطى قوة الفهم ولغة الخطاب للجنين في رحم أمه فسألناه أيها الجنين كم ترى حجم الحياة، لأجاب بأن حجم الحياة كحجم رحم أمه، لأنه لا يعرف حياة غير رحم أمه. لو قلنا له أيها الجنين إن هناك حياة هي أكبر بكثير من رحم أمك، إن هناك حياة فيها الألعاب لطفولتك وفيها المساحات الواسعة وفيها الأطعمة اللذيذة وفيها الأشربة الممتعة، فإنه لن يصدق، لأنه اعتاد أن يكون طعامه وغذاؤه الدم. هذا الشاعر يصور هذا الجنين الذي لا يصدق بحياة غير الرحم أنه حينما تأتي القابلة تريد أن تخرجه من رحم أمه فإنه يتشبث بالرحم، إنه لا يريد الخروج، لأنه لا يعتقد بوجود حياة غير الرحم. وحينما يخرج بالقوة وينظر إلى هذه الحياة فإنه يصرخ صرخة المفاجأة، يصرخ صرخة المفاجأة، لأنه يعبر عن مفاجأته بهذه الدنيا، وسعة هذه الدنيا. بيقول الآخرة بالنسبة إلى الإنسان كحال الدنيا بالنسبة إلى الجنين، بل هي أعظم بكثير. الإنسان في هذه الدنيا كأنه جنين بيسمع بالآخرة. شو هي الآخرة؟ الآخرة ما بيحكمها لا قانون فيزياء ولا قوانين أخرى، آخرة عالم آخر، هو عالم من صنف ثاني. الجسد الإنساني فيه ليست هذا الجسد، الجسد الإنساني في الآخرة ليس هذا الجسد، القوانين التي فيه ليست هذه القوانين. ناس مثلا أهل الجنة مثلا هناك ليسوا نفس أشكالهم في هذه الدنيا، هناك بيكونوا على أجمل صورة، حتى بيقولوا أنه مدخلات الإنسان تخرج من خلال عرقه، يعني في تكوين آخر لتلك الحياة أرادنا القرآن أن نؤمن بها أن نصدق بها. كنت عم تقولوا أستاذ حتى عالم البرزخ، هلأ مثلا بعالم البرزخ، في عالم البرزخ لاحظوا مرة حكيت انه لما يحكي واحد عن الحياة، ما الحياة هاي الدنيا برزخ يوم القيامة جنة او جهنم، هذا المسير، هذا مسير الحياة. البرزخ مثلا شو البرزخ؟ لانه عم نحكي عن الحياة والبرزخ حياة، هو نوع من الحياة لكثير من الناس. حكيت هذيك المرة عن انه الله سبحانه وتعالى جعل الانسان في مساره من وقت ما يخلق جعله بمسار تكاملي وهو صغير، بحيث هو ينشد سعادته وكماله فيحبو ثم يمشي ثم ينطق ثم يبحث عن شيء آخر، ولكن الإنسان بهذا المسار يكون معارفه بشكل تدريجي، يتعرف على الأمور بشكل تدريجي، يكتشف الأمور بشكل تدريجي. لذلك مثلا الإسلام مثلا دعانا في تربية الأطفال أنه أول 7 سنين اتركون يكتشفوا من الخطأ، التعليم التلقين خطأ بالسنوات الأولى، مفروض أن يعيش الإنسان حالة الاكتشاف الذاتي. لذلك بتلاحظ الطفل هلأ بروح بشوف زر بكبسه بتنطفي الكهرباء، بضوي بتجي الكهرباء، بيرجع بكررها للمحاولة، بتنطفي بتضوي بتنطفي، ما عم يكتشف، هذا تركه عم يكتشف من الخطأ. أنه تجي أنت تعمل له محاضرة كيف الأسلاك الكهربائية مكونة حتى يطلع منها الضوء، في اكتشافات مفروض أنه تترك يكتشف فيها. لذلك الإنسان يكون معارفه بشكل تدريجي، ولكن بعد أن يموت، لينتقل إلى عالم آخر. هلا هون قديش هو أناعته بالعالم الآخر؟ إذا واحد ما كان عنده هالأناعة بعالم آخر، هون تفسير ضغطة القبر اللي وردي عنه. ضغطة القبر هي عبارة عن المفاجأة التي يتفاجأ بها الإنسان في عالم آخر. كيف عم نحكي عن الجنين كيف تفاجأ بهالدنيا؟ واحد عايش بهالعالم، يعني عايش بمؤاخاة بين الروح والجسد، فجأة انفصل الجسد، هذه سلخ الروح الصعب، انفصل من الجسد لتعيش الروح فترة من دون هذا الجسد، ثم لتدخل عالم آخر، عالم تلبس الروح فيه لباس مثالي. إذا إنسان ما محضر حاله لذلك العالم، ما بيعتقد بذلك العالم، بسيبه المفاجأة الكبيرة التي يعبر عنها بالضغط الكبيرة جدا التي فيها ما فيها. حتى المؤمن في بعض أنحاء المتدينين بيكون مؤمن بذلك العالم بس ما محضر نفسه على الآخر، تصيبه شيء من الفجأة. مرات واحد بيكون بيعرف شو فيه بس لما يشوفه بيتفاجأ. هذه تفسير بعض العلماء لكل مؤمن انضمه، لابد للمؤمن من ضمه، لأنه حتى المؤمن بيكون مرات بتحطه بالصورة كامل وبيصدق فيها وكل شيء بس لما يشوفها بيتفاجأ. هذه الضمة المؤمن التي يتفاجأ فيها في ذلك العالم. الإسلام دعانا أن نؤمن بذلك العالم، وأن ذلك العالم هو ظرف الحياة، وأن الإنسان الحي هو الذي يحقق هدفه، هو واضح هدفه عنده، هدفه أن يقترب من الكمال المطلق، أن يتكامل. كيف يتكامل؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. تكامل من خلال تلبية دعوة الله ودعوة رسوله. لا يمكن لك أيها الإنسان أن تحقق سعادتك وأن تحقق كمالك، بل لا يمكن أن تكون حيا إلا إذا استجبت لله ولرسوله، يعني إذا استجبت لدعوة الدين. في طرح قرآني واضح أنه لا يمكن للإنسان أن يعيش سعادته وأن يعيش كماله وأن يعيش هدف وجوده إلا بالدين، إلا بالاستجابة لله ولرسوله، لأن هذا الدين جاء لأجل حياة الإنسان. لاحظوا التعبير القرآني، إذا دعاكم لما يحييكم. لما يحييكم مش لي حاجة عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله، بل هي لحاجة لكم، لحاجة لأجل حياتكم، لما يحييكم فيها. كيف أحقق هذا؟ دعا الإسلام إلى تحقيق ركنين في آية أخرى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. هذه من ذكر أو أنثى التكرار بالقرآن الكريم، لأنه في بعض الاتجاهات أنه في فرق بين الذكر والأنثى. القرآن الكريم لما يكرر الذكر والأنثى ليقول أنه هن مستواهن الكمالي واحد. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. شوفوا التعبير، فلنحيينه بده تبفي الحياة، ما الفلا أطيبن حياته، في حياة ثانية غير هذه الحياة اللي هي حياة مادية، في حياة معنوية. من حقق الركنين وهما الإيمان والعمل الصالح أدب فيه تلك الحياة. أي حياة؟ حياة طيبة. شو معنى طيبة؟ طيبة من الطيب، عطرة يعني. حياة طيبة يعني حياة عطرة، يعني حياة تفح منها رائحة العطر. العطر ما الإنسان بينساب له أنه هاي الحياة مش حياة فيها خبث، ما فيها شقاء، فيها طيب، فيها انسياب نحو تلك الحياة. هاي الحياة تتحقق من خلال الإيمان، من خلال الإيمان، العقيدة، ومن خلال العمل الصالح. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. بفسر الكلم الطيب العقيدة، إليه يصعد الكلم الطيب، بس العقيدة لوحدها ما بتكفي، والكلم والعمل الصالح يرفع هذا الكلم إلى الله سبحانه وتعالى. هذان الركنان اللي بحقهم بيوصل. لذلك الإمام علي عليه السلام كان يقول لا حياة إلا بالدين ولا موت إلا بجحود اليقين، فاشربوا من العذب الفرات. هنا عم بيشير أنه إذا كان الدين بحق سعادة الإنسان وهدف الإنسان وحياة الإنسان، تفتوا ليش هلأ التعبير بالحياة بتلفت لمسألة؟ ما بيقول الواحد أهم شيء حياته، أنه أغلى شيء على الإنسان حياته. القرآن الكريم بيقول حياتك بالدين، فلا بد أن يكون أغلى شيء عندك الدين. إذا كانت الحياة هي أغلى شيء عندك، لا حياة، الإمام علي عليه السلام لا حياة إلا بالدين، ولا موت إلا بجحود اليقين. بدك الدين، بدك تفتش عن الدين، بدك تفتش عنه من مصادره النقية المطهرة. فاشربوا من العذب الفرات، من أهل العصمة والطهارة، فاشربوا من العذب الفرات ينبهكم من نومة السبات. وإياكم والسمايم المهلكات، ما تأخذوا دينكم من أي أشخاص، خذوها من المصادر المطهرة. هذه دعوة الله للإحياء. بس في دعوة أخرى، هاي الدعوة إنه اتبعوا الدين أحييكم، هيك الدعوة خلاصتها، اتبعوا الدين أحييكم. بس في دعوة أخرى أحيوا الدين، اللي هي منا انطلق العنوان إحياء الفكر الديني، إنه أحيوا الدين بعد أن قال اتبعوا الدين أحييكم. أحيوا الدين كما ورد مثلا الإمام علي عليه السلام يحيي ميت الكتاب والسنة، ورد بكلامه أحيوا السنة وأماتوا البدعة. وكما ورد في الحديث أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. هذه مثل الغذاء، مثل الطعام. الطعام بدك تحافظ عليه ليحييك، وبدك تحافظ على نفسك به، في علاقة مزدوجة. هنا إحياء الدين بيعبر عنه الإمام علي عليه السلام، أي دين بده يحيى، أي دين. ونحن بنعرف أنه القرآن خالد ومحفوظ وحي دائما، أصل الدين محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هاي تأكيدات أكثر، إنا نحن، إنا مش إني، إنا تأكيدان، نحن تأكيد الثالث، نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لام التأكيد. لاحظوا التأكيدات كلها اللي فيها إنه هذا الدين دين أصلا حي باق. طب إذا كان الدين هو حي وهو باق، كيف لك نحن بنحييه؟ ما هو حي، وهل الحي يحيى؟ ليس من المستحيل تحصيل الحاصل. هون أحيوا الدين، أي معنى أحيوا الدين؟ أحيوا الدين يعني تصوروا هلأ واحد يطلع على مدرسة يعرف فيها مشكلة مزمنة، عم يضل فيها فشل أو فيها مشكلة مسلكية أو كذا أو كذا، روح هذا يقعد ببيته سنتين يعمل دراسة، حط إيده على الجرح بشكل أساس ويعمل حلول، يقدم رسالة، مشروع رسالة، ويقدمها للقيمين على المدرسة، يقولون تفضلوا حلوا المشكلة، أنا عملت دراسة وهي النتيجة، وهي النتيجة قطعا بتوصل. بيجي القيم بحطها بالجرور، الحل وين؟ الحل موجود بهاي الدراسة، ولكن هذا الحل لم يحيى. إحياؤه هو بتطبيقه، هذا الإحياء، إحياؤه بتطبيقه. نحن عنا كنوز بالعقيدة وبالفقه وبالتشريع، عنا كنوز للأسف واحد مش مطلع عليها. يعني هلأ نحن بالتشريع إذا بس بتقروا قديش الإسلام فيه تشريعات عن آداب وتشريع وعن الحياة الزوجية أو عن علاقة الناس ببعضها أو 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 أو، تلاحظ واحد منا أصلا مش قاريهم، مش مطلع عليهم أصلا. يعني ليش هذا لما ينحط بالجرور بنكرز أنه لك ضليتني ساعتين اشتغل فيهم؟ لقد قضى النبي وأهل البيت عليهم السلام حياتهم من أجل إيصال هذه الرسالة، بيجي واحد مش مبالي فيها. الدين موجود، المطلوب شو المطلوب؟ مطلوب عملية إحياء للدين. إحياء الدين بتكون بمعرفته وبتطبيقه، من واحد يعرفه ويطبقه. لأنه نحن هلأ منواجه اليوم، منواجه غزو ثقافي من الآخرين واستلاب من بعض الموجودين بيناتنا. الغزو الثقافي ما معالم واضحة، ما اللي عم يحكوا عن تغيير المناهج، هلا بدهم يغيرون المناهج، بدهم أي شيء ما بيعجبهم بالتدريس وبالتربية عم يسعوا لتغييره بالوطن العربي والإسلامي. بالمقابل في ناس عنا عندهم استلاب، عندهم انبهار إنه شايفين الآخر هو القصة، أصلا مش مطلعين على دينهم. هذا في كثار من الناس راحوا، على فكرة إذا بتقروا أول التجربة اللي حصلت أول القرن العشرين حول حركة الروافد اللي ذهبت من الشرق إلى الغرب بمصر وغير مصر، هو اللي راحوا أنتجوهن الفكر الغربي، راحوا انبهروا في أزمة كان عندهم مش قارين شو فيه عندنا، فذهبوا ووجدوا ما عندهم فانبهروا به على حساب شخصيتهم. احنا صح انه مفروض الواحد اذا صار في تقدم تكنولوجي تقدم بالآليات بالأمور التي هي إنسانية ما لا خصة بالدين والقيم، انه صح واحد لازم يستفيد من الآخرين فيه، مش عيب أصلا يستفيد من الآخرين فيه، بس عم نحكي عن القيم. القيم لليوم اذا بنلاحظ انه رغم انه الغرب يعني بيطبع عنده بعض القيم، بس اليوم الغرب عم يدعس القيم هلا بتطبيقاته، عم يدعسها قدام كل الناس للقيم. هلا امريكا شوفوا، هلا امريكا البلد الديمقراطي الاول شو عم يعمل شو عم بافغانستان وعم يعمل بالعراق وبكوبا وبغيرها من او حتى بامريكا، النظم الامريكية الان على غير الامريكيين، شوفوا كتطبيقاتها، ماسح القانون، انه عمليا بتلاحظ انه الاخر بينبهر يستلب عمليا، مش قاري شيء عن فكره عن عقيدته عن دينه. ليش بيقولوا بالمثل وهب الامير ما لا يملك؟ ما بيملك شيء، وهبه مثل واحد غني تعبان بمصرياته ومات، اجى ابنه مش تعبان بمصرياته صرفن. احياء الفكر الديني يكون بعملية تعرف على الدين للشخص وعملية تطبيق مسلك لهذا الدين ونشر هذا الدين في الوسط، ولا عندنا كنوز حرام واحد ضمن هذه الكنوز انه ما مطلع عليها عمليا. شيء المطهري فعنده بحث واضعه حول مظاهر المجتمع الحي، انه لما نحكي باحياء الفكر الديني في مظاهر المجتمع الحي مقابل المجتمع الميت. من مظاهر المجتمع الحي الوعي والتحرك، أن يعي الإنسان ما يدور حوله وأن يتحرك باتجاه. هلا الأمريكان عاملين علينا غزو بالمناهج التربوية، ما نحن بنشتغل على مناهج التربوية. هلا كل أستاذ مدرسته عم يدرس رياضيات، بدل ما يدرسهم إنه حتى لو كانوا صغار يعني إنه 3 حبات تفاح وزائد 5 حبات برتقال، ما في يدرسهم إنه في عملية للمقاومة، في 3 ذهبوا استشهد منهم واحد قديش بيبقى في دخل، بدل ما يعلموا اول شيء ضرب زيد عمرا، ما في يقول له انه جاهد زيد في سبيل الله، في دخله مفاهيم عمليا، في دخل بعض الامور بالمناهج اللي هن بياكدوا عليها، هن حتى هالتفاصيل هاي داخلين فيها، داخلين بهالتفاصيل. في واحد يكون عنده وعي وعنده حركه في هذا الوعي لبذل امور الدين، هذه كل واحد له مسؤوليته بالنسبة للآخرين فيها، كل واحد بيتحمل مسؤولية بالنسبة للآخرين فيها، بالنسبة لبث الوعي فيها. 2 الوحدة، ترابط التضامن. في حديث جدا حلو عن عملية الحياة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى يعني مش ميتين، معناتها في حياة، لو ما في حياة ما كان تداعت له بالسهر والحمى. ومنها الارتباط بالتاريخ القيمي، انه احنا هيدي من باب احيوا امرنا رحم الله من احيا امرنا، هاي من ضمن الارتباط بالتاريخ الثوري بثورة عاشوراء، الارتباط بالتاريخ. ليش التأكيد لأن الخميني بيقول انه كل ما عندنا من عاشوراء، لأن هذا التاريخ إذا نحن عرفنا كيف نحييه، أن ندب الحياة فيه، أن نلقي قيمه على الآخرين، بنكون عم نحيي هذا الدين. نحن الأزمة اليوم أزمة مسلكيات، مش أزمة يعني مفاهيم فقط، وإن كان في مشكلة بالمفاهيم، ولكن الأزمة الأساسية في مجتمعنا كيف ننزل هذه القيم على أرض الواقع، كيف نطبق. هذه بدها أحياء وما يعبر عنه بإحياء الدين. أكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.